بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في الدرس الماضي الكلام على بعض أركان الصلاة، وكان مما أخذناه الركن الأول وهو ركن القيام في الصلاة. قالوا الثاني تكبيرة الإحرام في أولها، أي تكبيرة الإحرام في أول الصلاة، وهي قول الله أكبر لا يجزئه غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا القول هو صحيح من أقوال أهل العلم والذي عليه جماهير أهل العلم أن التكبير ركن من أركان الصلاة، ويشترط في هذا الركن اللفظ، أي التلفظ بالتكبير بأن يقول القائل الله أكبر، كما ذكر كما جاء في حديث المسيء في صلاته في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، والحديث متفق عليه عن أبي هريرة، وجاء كذلك في حديث رفاعة ابن رافع عند الطبراني وغيره بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علمه الصلاة قال له، ذكر له الوضوء، ثم قال له ثم قل الله أكبر، ثم قل الله أكبر. فهذا كذلك من الأدلة الدالة على هذا المعنى. وذكرت هذه المسألة لأن بعض الفقهاء قالوا يجزي أن يقول الإنسان الله أعلم، الله أعظم وما شابه ذلك، وهذا خطأ، هذا خطأ، والصواب ما سمعتموه أنه لا يجزئ أن يقول إلا الله أكبر، فيجب عليه أن يقول في التكبير الله أكبر. طيب، هذا هو الركن الثاني، تكبيرة الإحرام، وكما سمعتم يشترط فيها ذكر اللفظ الله أكبر. الشرط الثالث أو قالوا فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير، وفي هذا إشارة إلى أن إنسانا لو دخل الصلاة من غير تكبيرة الإحرام ما حكم صلاته؟ الجواب أن صلاته باطلة، ويجب عليه أن يعيد التكبير، أن يعيد الصلاة، فإن كان في أول أمره كبر ثم أتى بالصلاة، أتى بالصلاة، فإن صلى من غير تكبير حتى فرغ من الصلاة فإن صلاته تكون باطلة لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة، وهذا على قول جماهير أهل العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم كما ذكر في التخريج، قالوا رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه أو قال العلامة الألباني حسن صحيح، والحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه. الثالث قراءة الفاتحة، أي الركن الثالث، قالوا قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة، قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة، بمعنى أنها تقرأ في كل ركعة، في الركعة الأولى ثم في الركعة الثانية إن كانت الصلاة ركعتان، إن كانت الصلاة ركعتين، وإن كانت ثلاثا فثلاث مرات، وإن كانت رباعية فأربع مرات. فالحاصل أن الفاتحة تكون في كل ركعة، الفاتحة تكون في كل ركعة. قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والحديث متفق عليه من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، والحديث واضح وصريح في أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، فلا صلاة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن هناك أمور مستثنى سيأتي التنبيه عليها، منها قالوا ويستثنى من ذلك المسبوق، ويستثنى من ذلك المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة. هاتان صورتان، يعني إنسان إذا دخل المسجد فوجد الناس يصلون كبر للتحريم، فلما كبر الإمام ركع، ليس عنده فترة كافية كي يقرأ فيها الفاتحة، فماذا يصنع؟ يركع مع الإمام ويتم صلاته، وها هنا تسقط عليه، يعني يسقط عليه ماذا؟ القراءة، أي قراءة الفاتحة، وكذلك يسقط عليه ركن القيام، لأنه يدخل مباشرة بماذا؟ يكبر الله أكبر، ثم ينتقل إلى ماذا؟ إلى الركوع. وكذلك إذا دخل المؤتم والإمام راكع، دخل والإمام راكع، فماذا يصنع؟ يكبر ويدخل مع الإمام في الركوع، وليس عليه قراءة فاتحة في هذه الحال، على الصحيح من أقوال أهل العلم، على الصحيح من أقوال أهل العلم بأن هذه الصورة مستثناة. فإذا أدرك الإمام راكعا وأدرك معه الركعة كاملة بطمأنينة صحت له تلك الركعة، فتعد له ركعة كاملة، تعد له ركعة كاملة. يدل على هذا ما رواه، يعني ما جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع، إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل، ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة. وجاء كذلك من فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هذا الفعل، أنهم كانوا يدبون حتى يدخلون في الصف. وجاء كذلك عن ابن مسعود، وكان معه أحد تلامذته علقمة، الظاهر أنه علقمة، قال فلما فرغنا من الصلاة قال أردت القيام، قال فجذبني عبد الله، يعني علقمة ظن أن الركعة لم تدرك بالركوع، فجذبه عبد الله ابن مسعود فجلس، فلما سلم عبد الله ابن مسعود قال له قد أتممت صلاتك، أي بإدراكك للإمام راكعا، بإدراكك للإمام راكعا. فالحاصل أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن من أدرك الإمام راكعا وأدرك معه الركوع بإطمئنينة الركوع تمت وصحت له تلك الركعة، تكون تعد له ركعة. قالوا وكذا المأموم في الجهرية يستثنى من قراءتها لكن لو قرأها في سكتات الإمام فإن ذلك أولى أخذا بالأحوط. وهذه كذلك مسألة أخرى وقع فيها الخلاف، وهي من صلى خلف إمام في صلاة جهرية. في صلاة جهرية، ما معنى صلاة جهرية؟ أي صلاة التي يجهر فيها بالقراءة، فهل يكتفي المأموم بقراءة الإمام أم أنه يجب عليه أن يقرأ هو كذلك الفاتحة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة لعموم الأحاديث في ذلك، ومن حديث عبادة الذي مر معنا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما ما استدل به القائلون بأن قراءة الإمام له قراءة، جاء حديث في ذلك وهو ضعيف، وجاء كذلك حديث آخر وهو في صحيح مسلم وفيه: إذا قرأ الإمام فأنصتوا. ولكن هذا الحديث مما أعله الحفاظ، أعله الإمام البخاري والإمام أبو داود والدارقطني والبيهقي وجماعة من الحفاظ، وحكموا فيه على إبراهيم التيمي بأنه وهم في هذه الزيادة: فإذا قرأ فأنصتوا. فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب القراءة، أي قراءة سورة الفاتحة مطلقا، سواء كان في صلاة الجهرية أو كان في صلاة السرية. هذا هو الأرجح من أقوال العلماء، والله أعلى وأعلم. الركن الرابع: الركوع في كل ركعة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، أي في حديث المسيء المتفق عليه. والشاهد منه واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ثم اركع، ثم اركع حتى تطمئن راكعان. إذن من أركان الصلاة الركوع في كل ركعة، الركوع في كل ركعة. ويدخل في الركوع ومسائل الركوع عدة أمور وعدة مسائل، فمن هذه المسائل التي تذكر في الركوع: أولا، ما هي الكيفية المجزئة في الركوع؟ ما هي الكيفية المجزئة في الركوع؟ أهل العلم رحمهم الله تعالى ذكروا كيفيات، ومن أصحها وأرجحها أن الكيفية المجزئة أن يظهر على الراكع بأنه راكع، أن يظهر على الراكع بأنه راكع، بحيث إذا نظر إليه الناظر علم أنه راكع، علم أنه راكع. ومن أهل العلم من ذكر وصفا لعله يكون أضبط في ذلك، فقال إذا كانت راحتا، إذا كانت راحتا تلي الركبتان، إذا كانت راحتا تلي الركبتان، الراحة أي الكف تلي الركبة جهة الركبة، يحصل فيها ماذا؟ الانحناء، يحصل فيها الانحناء. فهذه الصورة لعلها أضبط، لكن تقيد كذلك، تقيد باليد المعتدلة، ليست القصيرة الزائدة القصر ولا الطويلة الزائدة الطول. يعني بعض الناس قد تكون أصل خلقته يده طويلة جدا، واضح يا جماعة؟ هذا الطول غير معتبر، أو قصيرة جدا. القصر غير معتبر، المعتبر بماذا؟ اليد المعتبرة أو المعتدلة، اليد المعتدلة، هذا هو الواجب، هذا هو القدر الواجب في الركوع. وكذلك من الأمور التي ينبغي ذكرها في الركوع أن الراكع إذا ركع أن يقبض على ركبتيه، أن يقبض على ركبتيه. وبعض أهل العلم يقول بأن القبض مستحب، وبعضهم ذهب إلى الوجوب أن يقبض على الركبتين ويفرق بين أصابعه وتكون متفرقة على الساق، على الساقين، لما جاء في حديث أبي حميد الساعدي وكذلك غيره هذا المعنى، جاء عنهم هذا المعنى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قبض بكفيه على ركبتيه. وكذلك من الأمور التي هي من الأمور المستحبة أنه يفرج بين يديه في الركوع، يفرج بين يديه في الركوع، لكن إذا كان في صلاة الجماعة يفرج تفريجا بحيث لا يؤذي من بجواره. وأيضا من الأمور المستحبة أن يكون الظهر مستويا، أن يكون الظهر مستويا أي أثناء الركوع، لما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها ذكرت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت منها أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع استوى واعتدل راكعا، جاء في بعض الروايات حتى أنه لو وضع على ظهر كوب الماء لما وقع، لها يدل على ماذا؟ على شدة الاستواء، على شدة الاستواء. وجاء في صحيح البخاري أيضا من حديث أبي حميد الساعد رضي الله عنه وأرضاه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه قال وهصر ظهره، وهصر ظهره، ومعنى هصر ظهره أي ثناه مع اعتدال، ثناه مع اعتدال، أي أنه ركع فكان ظهره منثنيا بسبب الركوع، ولكنه ماذا؟ معتدل، ولكنه كان معتدلا. وكذلك الرأس، الرأس لا يكون رأسا، يعني الرأس كذلك يكون معتدلا، لا يكون مائلا ولا يكون منتصبا، لا يكون مائلا ولا يكون كذلك ماذا؟ منتصبا، بل يكون ماذا؟ يكون رأس كذلك معتدلا مع الظهر، يكون رأس معتدلا مع ظهر ذلك الراكع، لما جاء كذلك في حديث أبي حميد، وجاء في حديث غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه بعض الأمور التي ينبغي مراعاتها في الركوع أثناء الصلاة، أثناء الصلاة، لأن بعض الناس ربما يركع كما يقال ركوع شبه قائم، وبعضهم ربما يركع ركوع يجعل رأسه بين ركبتيه، بعضهم يركع يجعل رأسه بين ركبتيه، يعني ينحني انحناء شديدا، والأمر وسط لا إفراط ولا تفريط. وبعضهم إذا ركع ركوعه ركوع الكسلان، تجد ظهره ماذا؟ يعني فيه منحدب، يعني في احتداب، ليس مستويا، ليس مستويا. وما سمعتموه أنه ينبغي أن يكون مستويا معتدلا، مستويا معتدلا. قالوا الخامس والسادس الرفع من الركوع والاعتدال منه، والاعتدال منه قائما، أي الركن الخامس الرفع من الركوع، أن يرتفع من الركوع، والسادس أن يعتدل قائما بعد الرفع، أن يعتدل قائما بعد الرفع، لا كما يفعله بعض الجهال. بعض الناس يركع كأنه سابق، يقول من أسرع مني في الصلاة، يركع الله أكبر، سمع الله من حمده، الله أكبر، هذا حاله كما قيل يقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقد ثبت في صحيح البخاري أن حذيفة، يعني جاء في صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا يخل بماذا؟ بالصلاة، يخل بالصلاة، فقال له حذيفة رضي الله عنه وأرضاه ما صليت، ما صليت، ولو مت على ذلك لمت على غير الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي تموت على غير الإسلام. واضح يا جماعة؟ لا، لأنه حقيقة أمره بأنه ماذا؟ بأنه ما صلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا يبين لنا خطر التهاون بالصلاة، ويبين لنا كذلك فضل معرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها من الأمور الواجبة، من الأمور الواجبة على كل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، والأمر للوجوب، الأمر للوجوب، فواجب على كل مسلم، وجبت عليه الصلاة أن يعرف صفة الصلاة. قال رحمه الله تعالى الرفع من الركوع والاعتدال منه قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء واركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. فهذان ركنان، الأول أن يرتفع من الركوع، والثاني قبل أن يخر للسجود أن يبقى ماذا؟ قائما مطمئنا، قائما مطمئنا. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.